بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع الآداب الإسلامية في ألفاظ وكلمات يجب أن تجتنب حينما يتكلم الإنسان بها، فثمة كلمات تدور على لسانك وعبارات تتلفظ بها أحيانا بغير قصد وأحيانا مع القصد لكن مع النسيان. أحيانا يعني يقصد الإنسان هذه الكلمات لكن ينسى حكمها، وبعض الأحيان يتعمد الإنسان أن يتلفظ بها وهو يعلم أنها لا تجوز. ولذلك على الإنسان أن يصحح ألفاظه، خاصة الألفاظ التي ينطق الإنسان بها، ومو صحيح أن الإنسان يقول أهم شيء القلب. طيب ماشي، سلامة قلبك، لكن اللسان إذا فسد يؤثر ذلك على القلب. إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراؤها على اللغة العربية هذا صحيح، فلا بد أن تكون ألفاظ الإنسان سليمة في لسانه، وكذلك لا تدل على معان سيئة في قلبه. إذا أراد الإنسان يعني أن يصحح مجرد ألفاظ لسانه وقلبه متعلق بغير الله فهذا لا شك أنه نقص وتقصير، فيجب أن يمشي بخطين متوازيين، لسانه جيد، لسانه مستقيم، لسانه متوافق مع أحكام الدين، وكذلك قلبه متوافق مع أحكام الدين. ومو صحيح مثل ما يقول بعض أخواننا الرك على النية. طيب النية ايش تنفعك أنت إذا نيتك سليمة لكن ألفاظ ولسانك قاعد يقع في خطأ كثير؟ نعم الله يتجاوز عن الإنسان، لكن مطلوب من الإنسان شرعا أن يقوم لسانه. وأول ما تكلمنا فيه في موضوع اللسان تكلمنا في مسألة التكفير والتبديع والتفسيق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وطائفة من الناس ممن لا شغل لهم إلا اللغو في أعراض الناس يكفرون ويبدعون ويفسقون كأن الله تعالى تعبدهم بذلك، والواحد منهم يطلق عبارات التكفير أو التبديع أو التفسيق وهو مع الأسف منشرح للصدر بها، مع أن سلف الأمة من الصحابة ومن سار على هداهم من أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا يتحرجون من ذلك كثيرا، وخصوصا في عملية التكفير، مع النقاش الكثير الذي بينهما الذي يقع بين الأئمة وأتباع الأئمة، إلا أنه لا يتجرأ أحد، إن خالف الآخر كفره. ويعطيكم على سبيل المثال الإمام الشافعي مع الإمام أحمد مختلفين. الإمام أحمد خالف المذاهب كلها في مسألة تارك الصلاة، من ترك الصلاة تكاسلا، واحد مرة يصلي مرة ما يصلي، يصلي الظهر يترك العصر، إذا صار راضي صلى، إذا صار زعلان ما صلى، يصلي الجمعة يصلي الأعياد، هذا يسمى تارك الصلاة تكاسلا. الإمام أحمد رحمه الله من دون باقي المذاهب يرى أن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج عن ملة الإسلام. لو طبقنا هذا الحكم أصلا على مجتمع تعداد هذا المجتمع 10 مليون، يعني أقل القليل نقول يتركون الصلاة تكاسلا، خلنا نفترض أنهم مثلا 10%، يعني أقل شيء من 10 مليون، مليون واحد بيكفرهم الإمام أحمد. فإذا الإمام أحمد على قوله وعلى فتوى هذه أن تارك الصلاة تكاسلا راح يكفر تقريبا ربع المجتمع، لأن كثير من الناس يتكاسلون. طيب المقابل، هل الإمام الشافعي اللي كان معاصر الإمام أحمد كان يسمي الإمام أحمد يا تكفيري؟ أنا أسأل سؤال، هل كان يقول عن الإمام أحمد يا تكفيري؟ أبدا ما كان يقول عن هذا الكلام، بل كان يحبه ويوده ويعتقد أنه مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، أن هذا اجتهاده، والرجل يتكلم على علم. وفي المقابل الإمام أحمد يتكلم عن الفعل لا يتكلم عن الفاعل، الإمام أحمد يتكلم عن الفعل يقول تارك الصلاة كافر. طيب لو جابوا الإمام أحمد واحد قالوا له هذا تارك الصلاة هل يحكم عليه بالكفر؟ ما يحكم عليه، يقول هذه يفتي بها العالم أو يفتي بها المفتي أو هذه يفتي بها القاضي، يحال إلى القاضي فيسأل ويستنطق ويشوف جاهل ولا مكره ولا متأول ولا لماذا تارك الصلاة وهكذا. وبعدين للقاضي مندوحة أصلا، في جماهير أهل العلم يفتون بأن تارك الصلاة ما زال تكاسلا، ما زال في دائرة الإيمان وما زال في دائرة الإسلام، لكنه ناقص للإيمان غير خارج من دائرة الإيمان. شاهد من ذلك كان العلماء يتحرجون من إطلاق لفظ الكفر وخصوصا تكفير بعضهم بعض، حيث لم يتلفظوا بشيء من ذلك إلا بعد أن قامت لديهم أدلة لا تقبل شك، لا تقبل الشك، وانتفت في حق المعين الموانع وقامت عليه الحجة. فعن أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فهذا يعني من الأشياء التي يجب أن ينتبه الإنسان لها، تفسيق الناس، تبديع الناس، تكفير الناس، على الإنسان أن ينتبه لها. وخاصة يعني مع الأسف الإنسان مفترض يا جماعة كل ما زاد تديناً المفترض يزيد تورعا، يعني مو يزيد تدين ويزيد طول لسانه على الناس، مو يزيد تدين يزيد احتقارا للناس، مو يزيد تدين يزيد تقسيما للناس، مو يزيد تدين يزيد فرز البشر، حتى مو صحيح. الإنسان كلما زدت تدينا يزيد تقواك، المفترض تصير عف اللسان، مو تقعد تعلم طلابك. واحد يقول لي ذاك اليوم يقول تو نحن عوام ندرس عند واحد من المشايخ عفى الله عنه، يقول ندرس أول حلقة جلسنا عنده تصنيف الناس، يقول قدموا له ورقة تفاجأنا، يقول قاعدين فبعد ما انتهى الدرس قالوا له الشيخ إيش رأيك بفلان؟ قال فلان مبتدئ. إيش رأيك بفلان؟ قال فلان فاسق. إيش رأيك بفلان؟ قال أشعري. فلان قال جهمي. فلان قال معتزلي. فلان قال قدري. فلان قال إخوانشي. فلان قال سلفي. فلان شنو هذا؟ يقول تعجبنا، حتى أن طلابه مع الأسف طلعوا فيهم قلة حياء في التعامل مع الناس، وهؤلاء سينقلبون عليه. يعني مو هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علم الإنسان أن يكون عف اللسان، علم الإنسان أن يكون، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ما يتكلموا في الناس. نعم يهجرون المبتدع، خلي إذا كان المبتدع مجاهر في بدعته يهجر هذا المبتدع ويبعدون طلابهم عنه، لكن أما الإنسان ينصب نفسه للكلام في الناس وتصنيف الناس والطعن في الخلق ويصنفون الناس ويحذرون من الناس، هذا كله مع الأسف لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصلا الله سبحانه وتعالى اللي علم الناس الأدب. شوف الموازنة، يسألونك عن الخمر والميسر، في أكثر من الخمر والميسر، أنت حين واحد يسألك عن الخمر والميسر شو تقول فيها؟ تقول خبيثة، نجاسة، وسخة، اللي يشربها خبل ما عنده عقل. هذا أنت لو يسألونك، شوف الله قال، يسألونك عن الخمر والميسر، الله شنو قال؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا يسمونه منهج الموازنة. منهج الموازنة تذكر ما للإنسان من حسنات وما له من سيئات. ذلك ابن القيم رحمه الله والإمام الذهبي وغيره من أهل العلم يقول لو كنا إنسان ترك لأجل سقطته لترك أكثر علماء أهل الإسلام. لو كل واحد تتركه لأجل سقطته، لأجل هفوته، لأجل رأيه، لأجل قول قال به، تترك أهل الإسلام كلهم. ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الاشتغال في الكلام عن تبديع الناس، تفسيق الناس، تنصب نفسك أنت كأنك أنت الحاكم على خلق الله وكأن الله أعطاك السلطة حتى تحكم على الناس، هذا مو صحيح. بل الإنسان كلما كان زاد دينه زاد ورعه، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. يعني كلما عرفوا الله سبحانه وتعالى كلما زاد خوفهم من الله، كلما صارت ألسنتهم عفيفة، كلما حافظوا على أنفسهم ما يتكلمون في الناس نهائيا ولا يطعنون في الناس، ولا كان لابد إن كان لابد إما أن ينصحك تروح له ولا ينصحك تبعد عنه، بس أكثر من هذا ما في. وبعدين ها انتبه، ما يتكلمون في أحد حتى تتوفر ثلاث أسباب. أنا بعد نسيت أقولها، يعني مثال، لو أن أراد مثلا الإمام أحمد أن يتكلم في إنسان أنه من فرقة الخوارج مثلا، فرقة الخوارج من فرق الميتة القديمة الذين كانوا يكفرون بالكبيرة، يعني أيما إنسان ارتكب كبيرة فهو كافر، ويسقطون آيات الكافرين على المؤمنين، ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دماء الناس وأموالهم، ولهم سبع قضايا رئيسية عند الخوارج مشهورة ومعروفة. طيب الإمام أحمد لما يسأل عن إنسان ما يقول والله إيه هذا خارجي من الخوارج، لا، اولا لابد ان تفهم انت ما هو معتقد الخوارج. لازم تعرف معتقد الخوارج، شلون انا انسبك لفرقه انا ما اعرف معتقداتها؟ لازم انا افهم ما هي معتقدات هذه الفرق اللي انسبك لها، هذا واحد. اثنين، لازم اتيقن انك انت بالفعل تحمل هذه المعتقدات اللي تحملها هذه الفرقه. لما اقول لك انت من الخوارج اتاكد انك انت بالفعل تحمل معتقدات الخوارج. ثلاثه، انا اكون مؤهل وعالم وعندي الاله وعندي المكانه العلميه اني اطلق عليك الحكم، مو أنا واحد هو أمس ملتزم يمشي ويتكلم في الناس ويسب الناس. يا أخي كما قال ابن عباس وغيره وابن المبارك قال إنكم إلى قليل من الأدب أحوج إليه من كثير من العلم. اليوم كثير ترى من الشباب، خاصة أنا أقول الشباب الملتزم، خاصة الشباب المشتغل بالردود على بعض بعض، هؤلاء بحاجة إلى قليل من الأدب، يتعلموا الأدب أحوج إليه من كثير من العلم، أحوج إليه من كثير من المعلومات التي يتلقونها عبر شيوخهم. كذلك من آداب الكلام، من الكلمات التي يجب أن يتجنبها الإنسان، قولك هلك الناس من باب التندر والاحتقار لا من باب التحسر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قوله فهو أهلكهم بالرفع أي أشدهم هلاكا، وبالفتح أهلكهم أي جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا حقيقة. قال النووي اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قال على سبيل الازدراء، على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس به، كما قال: لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه. قال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس، هلك الناس، ونحو ذلك. إن فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأهم حالا، أسوأ حالا منهم بما يلحقهم من الإثم في عيبهم والوقيعة بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أدى ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. هذا يعني كلام الإمام الخطابي، يقول الإنسان من كثر ما يحتقر الناس، وهذا بعد نفس الشيء، هذا من أمراض الشباب الملتزم. أحيانا الإنسان يصاب بالغرور ويصاب بالعجب ويشوف نفسه أنه هو الحالة المتدين، هو الحالة اللي فاهم، هو الحالة من أهل الجنة، هو الحالة اللي حجز لمكان في الجنة. ما يصير يا جماعة، لأن يقول شيخ الإسلام تيمية: لكل عبد خبيئة. خبيئة يعني أعمال بالسر أنت ما تعرفها، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما أدراك، يمكن هذا الإنسان اللي صح ظاهرة مو مستقيم، يمكن بينه وبين الله أعمال صالحة، يمكن الرجل قلبه طيب، يمكن الله يهديه، نعم لنا ظاهر والله يتولى السرائر، لكن لا تحتقر الناس. وأنا يمكن ذكرت لكم مرة قصة عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن عالم الدنيا في وقته، جاء إلى خراسان والناس يعرفون أصلا، يعني كان إذا دخل إلى مدينة تغلق الطرق والأبواب والحوانيت وتزدحم الشوارع لجلالة قدره، إمام الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك، وكان سنة يقضيها في الحج وسنة يقضيها في الجهاد في سبيل الله. دخل إلى خراسان وسمع عن عالم من علمائها وزاهد من زهادها، فذهب إليه يزوره في مكانه اللي يجلس فيه. لما دخل عليه المبارك سلم عليه، هذاك صد عنه ما سلم ما رد عليه، قاعد عند هذاك حقره، قام يتكلم معه ما يرد عليه، فكأنه يعني ابن مبارك عجز، يقول له: يا شيخ يا شيخ، وهذا كلش يستغفر الله ويسبحه، كان ينظر له باحتقار. بعدين خرج ابن مبارك من عنده يعني يرجع إنا لو إنا يراجعون، فقيل لهذا الزاهد، قالوا له: ويلك، هذا أبو عبد الرحمن إمام الدنيا، هذا عبد الله المبارك، ايش فيك ما ترد عليه، هذا إمام الدنيا، ويحك. فخرج الرجل الزاهد وهو يركض وراء: سامحني أبا عبد الرحمن، والله ما عرفت أنك فلان، سامحني، وهو يتأسف منه. فقال: أوصني. قال: نعم أوصيك، إنك إن خرجت من دارك لا تلقى أحدا إلا وظن في نفسك أنه خير وأحب وأعلى وأكبر عند الله منك. تطلع من بيتك أي واحد تواجهه، عامل، زبال، موظف صغير، امرأة، رجل، أي إنسان تلقاه، فظن في نفسك أنه أفضل، أحسن، أكبر، أعلى قدر عند الله منك. ليش؟ لأن هذه أعمال بالسر بينهم بين الله. شرك أنت الحين، شوف واحد خدامة هذه قاعدة عندك، ولا خادم قاعد عندك في بيتك، أنت كلش مو شيء بعينك، لكن ما تدري، يمكن هذا الرجل يعيل أسرة فيها 20 واحد، فيها درزن ونص، فيها درزنين، فيها دستة عيال، فيها أب مقعد، فيها أم مقعدة، فيها ناس أرامل، فيها أيتام، فيها أطفال، فيها مساكين ما يعلم حالهم إلا الله، ناس اختربت بيوته. والله العظيم شفت لي واحد عندنا في المسجد يصلي، شايب بنغالي، هذا أنا أشوفه دائما في المسجد، بعدين اكتشفت أمره، يبيع على الناس كروت تليفونات. هذا أنا أقول لكم، شايب عندنا يبيع كروت تليفونات على الناس، كل السواق ما يروحوا الجمعية عنده يشترون، طلع مصلي ما يترك صلاة ويختم القرآن. أذكر في رمضان ختم القرآن يمكن 4 مرات، ملتحي وملتزم ومتزن، وكلهم يشترون من عنده. فمسكت ذاك قلت له: تعال تعال، تشحق تبيع؟ ليش تبيع كروت تليفونات على كلهم يشترون من عنده؟ ما في أحد، ما في خدامة، ما في إلا كلهم يأتون بعد الصلاة، يطلع برا المسجد يتجمعون عليه يشترون، حتى إحنا مرات بعد يحتاجنا كروت نروح له. فقلت له: شحقت؟ قال: والله أقسم بالله العظيم شيخ، أنا عندي مسجد في بنغلاديش الآن صار لي 10 سنوات أجمع له لبناء هذا. يعني بالله عليك أحد يفكر واحد مثل هذا لا راح ولا مسكين ولا شيء بعين الناس؟ قال: والله شيخ شوف نسبة الأرباح هذه، أقسم لك بالله نسبة الأرباح اللي أخذها من الكروت أجمعها عشان أبني فيها مسجد، وبشرك الآن مسجد، بدأ شرينا الأرض وبدأنا نبني وإلخ. هذا أنت تشوفه ماكو شيء بعينك أصلا، شوف أنت ليش تحتقر الناس؟ ذلك هذا مما يجب على الإنسان، أن لا يقول الإنسان هلك الناس احتقارا، لا يحتقر الناس. واحد قاعد شاف مرة الناس تلعب ملعب ناس قاعد ملعب كرة مباراة، وناس قاعد قال: شوف العالم، شوف الناس الهلكانة. ليش هالناس اللي تقول عنهم هلكانة؟ فيهم مصلين، فيهم أوادم، فيهم شباب، فيهم خير، فيهم رجال طلبتهم وقت الصج تلقاهم، فيهم مساكين يصلون الجمع، فيهم يصلون الجماعات، فيهم ناس مصلية ورايحة. ليش تحتقر الناس؟ ليش تقول هلكوا؟ ليش دش مرة واحد السوق وشاف العالم بالسوق شي يقول: شوف 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 طالع هالبنات، الناس اللي ضايعة؟ صح، إن كان من باب التحسر لا بس، تقولنا الناس مع الأسف الناس لاهية مع الدنيا، لكن إن باب الاحتقار الناس يعني ما حد يدخل الجنة إلا أنت، هذا تكون أنت أهلكهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا قال هلك الناس فهو أهلك واحد فيهم، لأنه احتقر الناس، والاحتقار ناتج عن الكبر، والكبر إذا دخل في قلب الإنسان ولو مقدار ذرة لا يدخلك الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، مثقال حبة صغيرة يدخل قلبك لا تدخل الجنة. هذا عموما مما يجب الإنسان يتجنبه في كلامه. مما يجب الإنسان يتجنبه في كلام الحلف، حلف يعني أنا أبسط لكم موضوع الحلف. الحلف أصلا هو قسم للتأكيد، أنت أنا أختصم معك، فأنت تأتي بمعظم بين القول وجواب القول، بين القول كلامي أنا والجواب الذي تريد أن تقوله، تدخل بالنص معظم، هذا المعظم علشان يعطي يكسي الكلام صدقا، وعشان يروح الشك، عشان يروح الشك فتأتي بالمعظم. هذا المعظم لا أعظم من الله سبحانه وتعالى، بس باختصار ما يجوز أن تدخل في كلامك أعظم من الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عظيم ما يصير الدخل بكل شيء. ولذلك الله قال الله ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني تدخلت اسم الله سبحانه وتعالى مرة من باب البر ومرة من باب التقوى ومرة من باب الإصلاح بين الناس، لكن لا تتخذ اسم الله سبحانه وتعالى عرضة دائما، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وأحيانا يقع من الإنسان لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، شاهد إدخال معظم لتأكيد الكلام أو لنفي الشك أو للإثبات أو لغيره، إنما لا يكون العظيم لا يكون إلا الله عز وجل. فلما تقول حق واحد: ورب الكعبة أني ما مريت بيتكم، أقسم بالله العظيم أني دفعت لك فلوس، يعني أنت تبي تقول دفعت الفلوس تؤكد هذا الكلام، فتقول أقسم بالله العظيم، تبي تنفي الشك عنه أنك أنت، هو شاك أنك أنت اللي مريت البيت ولا ما مريت، أنت اللي مديت يدك ولا، فتقول ورب الكعبة ما مديت يدي أنا، فأدخلت اسم الله سبحانه وتعالى بينهما. إذا كان موضوع الحلف بهذا الشكل فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى، لا بملك مقرب، لا بملك ملك مقرب، ولا بنبي مرسل، فلا تحلف لا بجبرائيل ولا إسرافيل ولا بغيره، ولا بميكائيل، ولا تحلف بالأنبياء، لا بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي بمعنى بل ليصمت، إن كنت حالفا أو ليست للتخيير على الصحيح من كلام أهل العلم، من كان حالفا فليحلف بالله، إما أن تحلف بالله أو تصمت، يعني بل أصمت، احلف بالله أو اسكت، ولا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أن تقسم أنت بما تشاء من مخلوقات الله هذا لا يجوز، أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بمخلوقاته، فهو الخالق المتصرف في الملك، فالناس والجن والشجر والحجر والجبال والسماء والأرض خلق الله، له أن يقسم بهم سبحانه وتعالى، وأما الخلق فلا يقسم بغير مليكهم وخالقهم. قال الإمام ابن حجر: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، ذكره ابن حجر فتح الباري. والحلف من المخلوقين يكون بأحد حروف القسم الثلاثة مضافة إلى الله: والله، تالله، بالله. فالحلف يكون بالواو أو يكون بالباء أو يكون بالتاء، تقول تالله وتقول بالله وتقول والله، أو الحلف بعزة الله أو بصفة من صفاته أو بكلماته. قال البخاري: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. ثم قال: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقد يكون الحلف بإضافة شيء من مخلوقات الله إلى الله، كإضافة الكعبة والسماء والأرض إلى الله تعالى، فتقول ورب الكعبة أو تقول رب السماء أو نحو ذلك، مع تنزيه الله تعالى عن إضافة المخلوقات التي يستقبح ذكرها إليه، وإن كان هو الذي خلقها، لكن الأدب مع الله يقتضي ذلك، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما قال: والشر ليس إليك، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان، وهو خلق الحيات اللي فيها السوم، وهو اللي خلق الأشرار، كل هذول الله خالقهم، لكن الشر لا ينسب إلى الله، مع أنه سبحانه وتعالى هو المقدر، هو الذي قدر الخير والشر، لكن لا ينسب الشر إليه، إنما ينسب الشر لأفعال العباد، أفعالنا، الشر طلع من الحية، الشر طلع من الشيطان، وإن كان الله هو الذي خلق هذا الشيطان وهو الذي خلق الحية، لأن الله لما خلق هذه الأشياء لحكمة حسنة، ظاهرها شر لكن لحكمة حسنة، لولا وجود الشيطان، لما تميز الناس ما بين مؤمن وعاص وما بين فاسق ومطيع، لولا وجود الحية وسميتها لما ابتلي الناس بها وابتلى الناس بسمها، فأصيب من أصيب واستشهد من استشهد ودخل الجنة بسبب هذا المرض. لولا سم الحية لما استفاد الناس من الدواء. ولذلك شوفوا أنتم الآن الصيدليات، أي صيدلية عليها علامة الحية يحطون الحية، لأن يستخرج الدواء من سمها. هذا حكم الله سبحانه وتعالى البالغة، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، مع أنه خالق الخير والشر. وهناك ألفاظ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تندرج تحت الأقسام الثلاثة السابقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، وقوله: والذي نفسي بيده، وقوله: لا ومقلب القلوب. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني كفرا أصغر، أو أشرك، على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورواه الترمذي أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. خرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. والحديث عام في النهي عن كل حلف بغير الله، وجاءت أحاديث أخرى على وجه الخصوص كالنهي عن الحلف بالآباء، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. هذا رد على من يقول أو هنا للتخيير، قال صلى الله عليه وسلم: وإلا فليصمت، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان، إما أن يحلف بالله وإلا فليلتزم الصمت. والحديث في البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه ومالك والدارمي. كذلك حلف بالأمانة، فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، يعني بأمانتي، برأس أبوي، بذمتي، برأس أهلي، فهذا كله لا يجوز الحلف به. والحلف بالطلاق، شاع عند بعض الناس الحلف بالطلاق، فيقول: علي الطلاق، والله علي الطلاق، تعش عندي، علي الطلاق. طيب المرش عليها مسكين، انت عندك تطلق وتحلل وهي قاعده في بيتها، علي الطلاق تاكل، علي الطلاق تصعد، علي الطلاق تركب، علي الطلاق تاخذ، علي الطلاق تترك. واحيانا يقول الطلاق ثلاثا: لا افعل كذا ونحو ذلك، وهذا جهل من الانسان، قد يتسبب احيانا عند قول بعض الفقهاء في خراب بيته وظلمه لاهله الذين لا ذنب لهم. والذنب ذنب هذا الانسان الذي اطلق لسانه بدون رويه او تبصر بعاقبه الامور. وقد يكون المحلوف عليه بالطلاق أمرا ليس ذي بال، كحلف الرجل على الرجل أن يدخل بيته أو أن يطعم من طعامه. والحلف بالطلاق اختلف أهل العلم في وقوعه عند الحنيث فيه، يعني إذا حلف الإنسان بالطلاق وما وفى، قال لك علي الطلاق تأكل، طيب ما كليت ومشيت، قال علي الطلاق تشرب، طيب ما شربت، قال علي الطلاق، لو ما وفى لك الإنسان. فجمهورهم على أن الحانث في من حلف بالطلاق يقع طلاقه، جمهور أهل العلم الذي يحلف بالطلاق ويحنث في حلفه، يعني ما يوفون بما حلف عليه، طلاقه يقع. وطائفة من أهل العلم أجراه مجرى اليمين فيلزمه كفارة يمين عند الحنث. قال الشيخ محمد بن عثيمين يرحمه الله في جواب له: أما أن يحلف بالطلاق مثل علي الطلاق أن تفعل كذا، أو علي الطلاق أن لا تفعل، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق، وما أشبه ذلك من الصيغ، إن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، أنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتطلق منه امرأته. وإن كان القول الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد، فإن حكمه حكم اليمين. هذا هو القول الراجح الذي يرجح الشيخ بن عثيمين وكثير من أهل العلم، على أن الإنسان إذا استخدم الطلاق، يسمونه الطلاق المعلق أو الطلاق المشروط، وهو أنه يستخدم الطلاق للحث أو للتصديق أو للتكذيب أو للتوكيد أو لغيره، هو ما يريد الطلاق، وإنما يحثها من خلال الطلاق: علي الطلاق تاكل، علي الطلاق تشرب، علي الطلاق تمشي معي، علي الطلاق إذا طلعت من البيت أنت طالق، إذا دخلت البيت أنت طالق، إن كلمت أمك أنت طالق، إذا ما أدري شنو أنت طالق. هذا استخدم الطلاق استخدام اليمين للحث، للتوكيد، للتصديق، للمنع. يقول الشيخ بن عثيمين: إذا استخدم الطلاق بهذا الاستخدام، خاصة طبعا معنية أنه لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد التوكيد أو يريد الحث أو يريد المنع أو يريد غير ذلك، فإن حكمه حكم اليمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله التحريم يمينا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الطلاق أصلا، إنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين، فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة اليمين. وهذا هو القول الراجح، ذكره الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني 796. يعني هذه الألفاظ التي يطلقها الإنسان: علي الطلاق وحلفت بالطلاق والله امرأتي طالق أو غيرها، كل ذلك يجري مجرى اليمين، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، تطعم 10 مساكين، مو شرط تروح لجنة تعطيهم 10 دنانير، وإنما أي 10 مساكين من العمال، عمال النظافة اللي تشوفهم الصبح ولا غيرهم، تطبخ لهم بجدر وتعطيهم حتى يأكلون 10، ولا تشتري لهم 10 سندويشات معها بيبسي وتعطيهم إياه. هذا من أوسط ما تطعم، يعني هذا أكل عيالنا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا أطعمت 10 مساكين. بذلك يكون كفارة يمين واحدة، وهي إطعام 10 مساكين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو أن الوقت داهمنا، نكمل إن شاء الله غدا في الحلقة الثانية. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.